محمدا عبده ورسوله، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد، فهذا الدرس الثاني، وإن شئت فقل هو الدرس الأول في صلب الكتاب، وأما ما سبق فكان تعريفا بالمؤلف والمؤلف. قال الإمام ابن بطة رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب، قال كلاما يستشعر القارئ أنه ينضح أسا وحزنا على ما بلغ إليه أهل زمانه من الفساد والانحراف وترك السنة وظهور البدعة، فكيف به لو ظهر في زماننا ورأى ما نحن عليه. قال الإمام: الحمد لله المشكور على النعم بحق ما يطول به منها، وعند شكره بحق ما وفق له من شكره عليها، فالنعم منه والشكر له، والمزيد في نعمه بشكره، والشكر من نعمه لا شريك له، المحمود على السراء والضراء، والمتفرد بالعز والعظمة والكبرياء، العالم قبل وجود المعلومات، والباقي بعد فناء الموجودات، المبتدئ بالنعم قبل استحقاقها، والمتكفل للبرية بأرزاقها قبل خلقها. أحمده حمدا يرضيه ويزكينا لديه، وصلى الله أولى صلواته على النبي الطاهر عبده ورسوله مفتاح الرحمة وخاتم النبوة، الأول منزلة والآخر رسالة، الأمين فيما استودع، الصادق فيما بلغ. أما بعد، يا إخواني، عصمنا الله وإياكم من غلبة الأهواء ومشاحنة الآراء، وأعاذنا وإياكم من نصرة الخطأ وشماتة الأعداء، وأجارنا وإياكم من غير الزمان، أي متغيرات الزمان ومحدثاته وزخاريف الشيطان. فقد كثر المغترون، وفي رواية فقد كثر المغترون بتمويهاتها، وتباهى الزائغون والجاهلون بلبسة حلتها، فأصبحنا وقد أصابنا ما أصاب الأمم قبلنا، وحل الذي حذرناه نبينا صلى الله عليه وسلم من الفرقة والاختلاف وترك الجماعة والائتلاف، وواقع أكثرنا الذي عنه نهينا، وترك الجمهور منا ما به أمرنا، فخلعت لبسة الإسلام، ونزعت حلية الإيمان، وانكشف الغطاء، وبرح الخفاء، فعبدت الأهواء، واستعملت الآراء، وقامت سوق الفتنة، وانتشرت أعلامها، وظهرت الردة، وانكشف قناعها، وقدحت زناد الزندقة، فاضطرمت نيرانها، وخلف محمد صلى الله عليه وسلم في أمته، أو خلف محمد صلى الله عليه وسلم في أمته بأقبح الخلف، وعظمت البلية، واشتدت الرذية، وظهر المبتدعون، وتنطع المتنطعون، وانتشرت البدع، ومات الورع، وهتكت سجف المشاينة، وشهر سيف المشاحنة، بعد أن كان أمرهم هينا وحدهم لينا، وذاك حتى كان أمر الأمة مجتمعا، والقلوب متآلفة، والأئمة عادلة، والسلطان قاهرا، والحق ظاهرا، فانقلبت الأعيان، وانعكس الزمان، وانفرد كل قوم ببدعتهم، وحزب الأحزاب، وخولف الكتاب، واتخذ أهل الإلحاد رؤوسا أربابا، وتحولت البدعة إلى أهل الاتفاق، وتهوك في العثرة العامة أهل الأسواق، ونعق إبليس بأوليائه نعقة، فاستجابوا له من كل ناحية، وأقبلوا نحوه مسرعين من كل قاطية، فألبسوا شيعا وميزوا قطعا، وشمتت بهم أهل الأديان السالفة والمذاهب المخالفة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وما ذاك إلا عقوبة أصابت القوم عند تركهم أمر الله عز وجل، وصدفهم عن الحق، وميلهم إلى الباطل، وإيثارهم أهواءهم. ولله عز وجل عقوبات في خلقه عند ترك أمره ومخالفة رسله، فأشعلت نيران البدع في الدين، وصاروا إلى سبيل المخالفين، فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الأمم الماضين، وصرنا في أهل العصر الذين وردت فيهم الأخبار ورويت فيهم الآثار. ثم يروي بعد ذلك بسنده آثارا كثيرة للدلالة على صحة ما قدم لهذا الكتاب، وأن البلاء الذي وقع فيه الأمة وتقع فيه ولا تزال تغط فيه غطا إنما هو بسبب ترك أمر الله عز وجل وترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإقبالها على البدع وشربها للأهواء شربا كما تشرب الماء البارد في اليوم القارئ. هذه النصوص ما كان منها مرفوعا شددنا فيه، وما كان منها موقوفا أو أقل من ذلك تساهلنا فيه وذكرناه للعبرة. أورد حديث الافتراق من طرق، وهو حديث يكاد أن يكون متواترا، رواه الجمع الغفير، وربما وجد في بعض طرقه ضعف، لكن هذا الضعف لا يؤثر لثبوت الحديث اتفاقا وشهرته كذلك. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل، حذو النعل بالنعل، وإنهم تفرقوا، أي بنو إسرائيل، وإنهم تفرقوا على 72 ملة. لم يذكر اليهود، لأن اليهود افترقت إلى 71 والنصارى إلى 72، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية إنما تكلم عن بني إسرائيل وهم اليهود والنصارى كذلك. قال: وإنهم تفرقوا على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة، تزيد عليهم واحدة، أي هذه الأمة في تفرقها وعدم ائتلافها واختلافها وعدم اتفاقها، إنما تزيد في تفرقها وتشرذمها وابتعادها عن نهج السليم القويم عن عدد الاختلاف الواقع في بني إسرائيل، عن الاختلاف الواقع في اليهود والنصارى. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم يقينا من ربه أن اليهود والنصارى بعد بعثته جميعا في النار ما لم يؤمنوا ويدخلوا في الإسلام، إنما اهتم وعنى ببيان أي الفرق الإسلامية في النار، فقال: تزيد عليهم واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، وما تلك الواحدة؟ أي ما هذه الفرقة التي تنجو من النار؟ قال: هو ما نحن عليه اليوم أنا وأصحابي، أنا وأصحابي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان على المحجة البيضاء، وما تركنا إلا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، ليس فيها زيغ ولا خفاء ولا لبس ولا شيء من هذا مما يعذر به المرء بين يدي الله عز وجل. فكانت الأمور واضحة والسنة ظاهرة، حتى كان ذلك في نهاية الزمن الأول والعصر الأول من عصر النبوة، حين ظهرت القدرية، وحين ظهر الخوارج، وحين ظهر الشيعة، وهذه الفرق هي أولى الفرق ظهورا في الإسلام، وكلها ظهرت في القرن الأول من القرون الخيرية. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الافتراق لا بد أنه واقع في الأمة، وبيّن أن هذه الفرق إنما هي 73 فرقة، ثم بيّن أن مجموع هذه الفرق في النار إلا واحدة فقط، وهي التي يطلق عليها أهل العلم الفرقة الناجية. وبعض الناس يخطئ إذا تصور أنها الطائفة المنصورة، إنما هذه الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة إجماعا، كل من تمسك بالسنة واستمسك بها وتمسك بالجماعة ولم يفارقها قيد شبر فهم أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية. أما الطائفة المنصورة فشيء آخر، وهم خاصة الفرقة الناجية. الطائفة المنصورة هم من الفرقة الناجية، ولكنهم خاصة الفرقة الناجية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا، أي هذه الطائفة المنصورة، إن لم يكونوا هم أهل الحديث فلا أدري من هم. والظن بالإمام أحمد أنه عنا أهل العلم المتخصصين بالعلم المعروفين به، سواء كانوا من أهل الحديث أو من غيره من بقية فروع العلم الشرعي. أظن بأئمة العلم الذين خصوا الطائفة المنصورة بأنهم أهل الحديث أنهم عنوا بالحديث العلم، والعلم عند الله تعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلهم في النار إلا واحدة، كلهم في النار. ولكن السؤال الآن: هل هؤلاء دخلوا النار ردة؟ وهل إذا دخلوها إن لم يكونوا قد ارتدوا هل سيخلدون فيها؟ لقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن هذه الفرق كفرت وارتدت وهي في الآخرة مخلدة في النار، ولكن جمهور أهل السنة والجماعة أن الحكم بالنار لهذه الفرق ليس على سبيل التأبيد، وإنما على سبيل جزاء الانحراف، وعلى قدر الانحراف يعذبون ثم يخرجون بشفاعة الشافعين بعد ذلك، ولكنهم يستثنون الغلاة. وإن شئت فقل هم يقسمون الفرق إلى عامة وغلاة، فالغلاة منهم لا بأس أبدا بتكفيرهم لأنهم من أهل العلم، وقد ظهرت لهم حجج أهل السنة والجماعة، وهي حجج شرعية نقلية، وهي كذلك متفقة مع العقل السليم تمام الاتفاق. وهذا الرأي من أعجب الآراء إليه، أن غلاة كل فرقة كفار إذا أتوا ما يستوجب كفرهم، وهم مخلدون في النار بالتالي، إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة، وسماهم أهل السنة لاتباعهم للسنة، وسماهم الجماعة لأنهم لا يخالفون الإمام ولا يخرجون عليه، الإمام العادل المسلم، وإن كان فاجرا، لأن أهل السنة متفقون على عدم جواز الخروج على الإمام المسلم وإن جار، لكن بشرط ألا يكون جوره هذا مؤديا إلى كفره كفرا بواحا. فلو كان مؤديا إلى كفره كفرا بواحا واستتيب ولم يتب وجب على الأمة أن تجتمع لقلعه ولا بد. قال: كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، وما تلك الواحدة؟ قال: هو ما نحن عليه اليوم أنا وأصحابي. وهذا يدل على أن الصحابة وخاصة الخلفاء الراشدين على الستر والسلامة والأمن والإيمان، وأن البدعة من أبعد الأشياء عنهم أجمعين فضلا عن الخلفاء الراشدين. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتركبن ما ركب أهل الكتاب، لتركبن أي لتتبعن سنن أهل الكتاب حذو القزة بالقزة، حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني إن لم يكونوا هم الذين أعنيهم فمن يكون إذن؟ وإنما عنا بهم اليهود والنصارى وفارس والروم. قال: لا تركبن ما ركب أهل الكتاب، لا تخطئون ولا يخطأ بكم حذو النعل بالنعل، يعني تسيرون خلفهم إذا رفعوا نعالهم وضعتم أنتم نعالكم مكان نعالهم، مبالغة في ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام وترك الاستنان بسنته والاهتداء بهديه ومتابعة اليهود والنصارى في كل شيء، في عقائدهم وأخلاقهم ومسالكهم ومشاربهم، حتى لا يكاد الواحد منا عياذا بالله يخطئ اليهودية ولا النصرانية فيما يتعلق بخاصته، يعني يقلده في كل شيء في كل شيء. وأنتم تعلمون الآن أن تقليد المسلمين لأهل الكتاب، وإن شئت فقل دول أوروبا وأمريكا، على أشده في بلاد المسلمين، حتى أخذ هذا مظهرا آخر واعتقادا آخر، حتى صار الذي يتبع اليهود والنصارى هو الإنسان المتمدن المتحضر الواعي العاقل الفهمان وغير ذلك من هذه المصطلحات الرنانة، وفي الحقيقة هو الإنسان الفاجر الخاسر المستنكف عن عبادة الله عز وجل المخالف لطريق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا على أي حال مذهبنا وهذا فهمنا، وليعده من شاء تخلفا أو تقدما، فهذا لا يعنينا، إنما الذي يعنينا هو اعتقادنا الجازم أن ترك السنة وركوب سنن أهل الكتاب إنما هو التخلف بعينه، وهو الفجور بعينه، وهو الفسق بعينه. وأخشى أن من قلدهم حشر معهم، أخشى أن من قلدهم حشر معهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يحب القوم ولما يعمل بعملهم، يحب القوم ولكنه لا يتمكن ولا يستطيع الآن أن يعمل بعملهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس وراوي الحديث: فوالله ما فرح الصحابة رضي الله عنهم أشد من فرحهم يوم أن سمعوا المرء مع من أحب. ثم قال أنس: وأشهدكم أنني أحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأخذن أمتي بأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. وهذا الحديث أخرجه الشيخان. قال القاضي عياض: الشبر والذراع والطريق ودخول الجحر، كل هذه الألفاظ التي وردت في الأدلة تمثيل للاقتداء بهم في كل شيء مما نهى الشرع عنه وذمه، مما نهى الشرع عنه وذمه. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم. قال: ومن الناس إلا أولئك، يعني ومن أعني إلا هؤلاء. قال الشيخ ابن بطة رحمه الله: وإنما ذكرت هذه الأحاديث في هذا الموضع بالذات من هذا الكتاب ليعلم العقلاء من المؤمنين وذوي الآراء من المميزين أن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قد صحت في أهل زماننا، قد صحت في أهل زماننا، وهو يتكلم عن زمانه هو، فما بالك لو رأى هو زماننا. قال: فليستدلوا بصحتها على وحشة ما عليه أهل عصرنا، فيستعملوا الحذر من موافقتهم ومتابعتهم. يعني هو يقول: هذه الأحاديث ربما ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام إلا ليحذر أهل زمان ابن بطة من متابعة اليهود والنصارى والتمسك بالكتاب والسنة، ويلزمون اللجوء أو اللجاء والافتقار إلى الله عز وجل في الاعتصام بحبله المتين أي القرآن، والتمسك بدينه، والمجانبة والمباعدة ممن حاد الله ورسوله في أمره وشرد شرود النادي المغتلم. إنسان ندى أي إنسان فارق وخالف وشذ. وقال: وأنا أذكر أيضا من هذه الأحاديث وما يضاهيها وما هو في معانيها لتكون زيادة في بصيرة المستبصرين وعبرة للمعتبرين وتنبيها للغافلين. ثم يذكر عن أبي أمامة البهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. فأولهن أي أول العرى نقضا الحكم وآخر العرى نقضا الصلاة. ثم قال عياض: أتدرون ما نقض الصلاة؟ قالوا: لا نعلم. قال: رفع الخشوع، رفع الخشوع. والنظر في هذا الحديث الصحيح لا يجد أنه ينطبق تمام الانطباق على أهل زماننا، على أهل زماننا. فإن الإسلام ينقضي عروة عروة وشيئا فشيئا. والعجب أنك إذا قرأت لعلماء السنة منذ 50 عاما مثلا أو 100 عام وهم يذبون عن الإسلام وعن الإيمان ويدافعون في وجوه أعداء السنة والقرآن ويردون على المستشرقين أقوالهم وأفعالهم ودسهم السم في العسل، تكاد تعجب إذا قرأت مثلا لواحد مثل الشيخ أحمد شاكر، مثل الشيخ أحمد شاكر وهو لم يمض على موته 50 عاما يرد على الملاحدة من زمانه لأنهم تكلموا في فرعيات وجزئيات لا يكاد طالب العلم أن ينتبه لها، ولكن انتبه لها العلماء أمثال الشيخ أحمد شاكر. لماذا؟ لأن ملحدا أو زنديقا أو منافقا أو معاديا للإسلام وأهله أراد أن يغمز الإسلام غمزا من طرف خفي وعلى استحياء، وعلى استحياء في جزئية الجزئية من دين الله عز وجل. لينظر الآن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إلى الطعن وخلع الثوابت من قلوب أبناء الإيمان وأهل الإسلام، والمسألة لا تحتاج بعد ذلك إلى استحياء، فكل كلب وكل خنزير عنده طعن على الإسلام وأهله في الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج في القرآن في الرسول في السنة في الله عز وجل له أن يتقدم به الآن، وله أن يفعل بدين الله ما يشاء تحت باب الإبداع وتحت باب حرية الفكر وتحت باب الأدبيات الراقية والعقول النيرة. ونحن نقول لهم من باب الديمقراطية التي تؤمنون بها ونكفر نحن بها أيضا، لأن الديمقراطية ما هي إلا ترك الحكم، أي ترك حكم الله عز وجل وأن الشعب يحكم نفسه بنفسه. فنحن على أي حال من باب الديمقراطية التي يؤمنون بها نقول لهم أعطونا فرصة من باب الأدب ومن باب الديمقراطية ومن باب الإبداع أن نفكر كما تفكرون وأن نبدع كما تبدعون وأن نستنير كما تستنيرون ونقول إنكم كفار. فهذا الإبداع الذي نملكه نحن، لأن الذي يسب الله تعالى ويسب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ويقول القرآن خرى والله فنان فاشل ثم الرسول مذواك، وهذا غمز في النبوة والرسالة وفي شخصه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يظهر كتاب آخر بعد هذا الكتاب يطالب باستئصال شأفة ثوابت الإسلام من قلوب المؤمنين بالطعن في ذات الإله وبالطعن في القرآن في عدة مناحٍ، ثم يقول وهذا إبداع وهذا أدبيات راقية قل أن يصل إليها أحد من أهل العصر. ونحن نقول لو تكرمتم أعطونا فرصة لنبدع أمثالكم، لكن إبداعنا إيمان وكفر. ولذلك نحن نقول إنما وصلتم إليه إبداع وهو نعم الإبداع في نظركم، وهو عندنا كفر بواح وقائله كافر والراضي به كافر والمساعد على نشره كافر. فهذا الإبداع الذي عندنا، وليس إبداعكم بأولى في نشره وبيانه ووضوحه من إبداعنا. أعطونا يا إخواني مساحة نبدع فيها، ولا تجعلونا أكواما على الأرصفة، نحن لنا حق الإبداع أمثالكم، ولكن إبداعنا يقتضي تفكيركم وخلودكم في النار إن متم على ذلك. هذا نوع إبداعنا، وكل واحد أضرب إبداعه هو حر في إبداعه. نعم، فهذا نقض عرى الإيمان والإسلام عروة عروة. كان من قبل الكلام في فرعيات وجزئيات وعلى استحياء وكلام حمال ممكن يصح وممكن لا يصح، ممكن يقصده قائله ممكن لا يقصده. اليوم سب علني، سب علني لكل ثوابت الإسلام، ثوابت الإسلام. فتصور لو أن السلف رضي الله عنهم، ولا أقول السلف، الشيخ أحمد شاكر الذي مات منذ 50 عاما ومن مات قبله وبعده بقليل، لو ظهر الآن وعلم أن هذه الطعون وأن هذا الإبداع في خلع مباني الإسلام من قلوب أبنائه، ماذا يقول وكيف يكون موقفه؟ نعم، فهذا الإسلام قد انقضى عروة عروة. أما الحكم فهو بلية البلايا، بلية البلايا. والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، ليس حكم لأحد إلا لله عز وجل ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما هذه الدول العربية والدول الإسلامية التي استغنت عن الله وعن حكمه وعن شرعه وعن قرآنه واستبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير، بل ليس بعد كلام الله كلام ولا بعد كلام الرسول كلام ولا بعد كلام الله من خير قط، إنما هي حسالات عقول البشر التي لا يمكن أن تصلح من خرج بها أولا، ومن ظن أنه أبدعها أولا فإنها والله لا تصلحه. وكنا زمانا نعتقد ما كان يملى علينا في الجامعات أن هذه القوانين الغربية لا تصلح إلا في بلادها التي خرجت منها، وإننا الآن بعد أن رددنا هذا طويلا نقول إن هذا من أنكر المنكر وأفسد الفساد، بل هذه البلاد الغربية لا يصلحها إلا كتاب الله عز وجل وإلا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن هذه القوانين الفرنسية والإنجليزية والأمريكية لا تصلح للتطبيق في هذه البلاد التي نبتت فيها، ولا يصلحهم إلا ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا الحكم قد نقض منذ زمن بعيد، ولا أدري بقعة على الأرض الآن تطبق شرع الله عز وجل كما أراد الله وكما أراد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من فتات الشرع، من فتات الشرع يطبق وبصفات شخصية أحيانا في بعض البقع الإسلامية، في بعض البقع الإسلامية. أما دين الله عز وجل يطبق كما كان في عهد الخلفاء الراشدين أو في عهد الدولة الأموية أو حتى العباسية في زمن نحن فيه أو في بلد نحن فيه أو البلاد المجاورة وغيرها، لا والله، لا والله، بل نقض الإسلام كله عروة عروة حتى رفع الخشوع غالبا من قلوب المصلين. فتجد الواحد يصلي ثم يخرج من الصلاة ولا يدري ماذا قرأ ولا كم صلى ولا كم صلى، فقال تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انفقدت عروة تشبث الناس بالتي تليها مخافة أن تذهب كل العرى. قال فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، أي وسيعود غريبا. قال فطوبى للغرباء. إن الإسلام بدأ غريبا، هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه لما بعث، بعث وحده في قوم يغطون في عبادة الأصنام والأوثان ويعبدون آلهة تفتاء، فإذا به يسفه أحلامهم أو يسفه أصنامهم ويفسد عليهم أحلامهم ويدعو لشيء وحده، ولذلك بدأ غريبا. ومن تبعه على ذلك كان أشد غرابة، خاصة الفقراء وهم أتباع الأنبياء والمهاجرون الذين هاجروا إليه من رومية ومن فارس وغيرها من البلدان المجاورة، يعني الحق الذي علمه من الكتب السابقة. قال إن الإسلام بدأ غريبا، وبعد غربة الإسلام اشتد وقوي وأسست الدولة وفتحت البلدان وكذلك عقول الخلق وقلوب الخلق وتحملت كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام واشتد عود الدولة حتى هابها القاسي والداني، حتى قال أحد أمرائها هارون الرشيد لما أرسل رسالة إلى نكتور، قال من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نكتور كلب الروم: الجواب ما ترى لا ما تسمع، وسأرسل إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي. وهذا يعني أن الإسلام كان في عزة وقوة وسيادة وريادة، وهذا لفترة من الزمان ليست بالقليلة. ثم الإسلام يضعف ويقوى، يضعف ويقوى حتى ينتشر في ربوع الأرض على ضعف وهزال شديد، وهي تلك الفترة التي يمر بها الناس الآن، يمر بها المسلمون الآن، كثرة كاثرة لكن لا قيمة لها، لكن لا قيمة لهم ولا وزن لهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، وإن شئت فقل أخبر بهذا، وأننا غثاء كغثاء السيل. وسبب ذلك: ولا ينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهم. قيل: وما الوهم يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية، هذا حال الأمة اليوم، وهذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام أن يتكلم بهذا الكلام. قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود، أي بعد قوة وذهاب للغربة الأولى سيعود غريبا كما بدأ. ولذلك أنتم الآن غرباء في مجتمع يغط غطيطا في أخلاق الجاهلية وأعمال الجاهلية، وإن شئت تقول نحن كذلك لم ننجو من أعمال الجاهلية، بل كثير منا في وقت الميسرة تجده أحسن أخ، وفي وقت العسرة والغضب والشدة والضيق لو اضطر مع ذلك أن يذهب إلى ساحر ليستجلب الرزق لذهب، لذهب. إن الواحد منا لو فقد شيئا عزيزا عليه وقيل له ليس من علاج إلا أنك تذهب للساحر لذهب، لذهب، وهو يعتقد أن الساحر سيأتي به. وهذا من أعظم الجاهلية، بل هو الكفر البواح، بل هو الكفر البواح. ومع هذا يصدر منا معاشر الصحوة أحيانا وليس دائما وإنما أحيانا. فعلى أي حال المسلمون الآن يمرون بغربة عديدة، ولكن المتمسك بدينه كالقابض على الجمر فليصبر، والله تعالى الموعد. ولذلك بشر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الغرباء أولا وآخرا بطوبى، قال: فطوبى للغرباء، أي جزاء الغرباء لو تمسكوا بدينهم واحتملوا هذه الغربة وما فيها من سب وتهكم وشتائم وغير ذلك وادعاء للإرهاب والتطرف، فإن هؤلاء أعد الله تبارك وتعالى لهم في الآخرة طوبى، على خلاف في تفسيرها. قيل: هي منزلة في الجنة لا يدخلها إلا الغرباء، وقيل: هي شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام، الراكب المسرع، الراكب المسرع، وقيل غير ذلك. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: كان النفاق غريبا في الإيمان، كان النفاق أولا غريبا في الإيمان. أي والله النفاق من أغرب الغرابة، أن ينافق أحد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني نحن نتمنى لو أننا رأينا النبي عليه الصلاة والسلام ولو في المنام، ولو في المنام، أي عاجل بشرى المؤمن، فما بالك بمن كان يلقاه في كل وقت وحين ويسمعه يقرأ القرآن الكريم. إذا كان الواحد إذا سمع مثلا الشيخ المنشاوي كأنه أو كأن قلبه يحلق في السماء. وده شيخ ابن شمس الذي عنده ما عنده من المعاصي وعنده ما عنده من الطاعات، ها؟ لأنه بشر لا يخلو مما نحن فيه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي ما أتى وما فكر في كبيرة قط، بل عظمه الله عز وجل، وإنما أوتي من القرآن حلاوة وجمالا وقوتا لم يؤته أحد، لم يؤته أحد. تصور أنك تسمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن والصحابة خلفه يتمنون أن لو ختم القرآن، أن لو أتى على آخره بغير ملل. ملل من ماذا؟ الشيخ ابن باز عليه رحمة الله يقول عن الشيخ المنشاوي: عجب لهذا الرجل لا يمل السامع من سماعه ولو كرر السورة 100 مرة. ما بقى لو النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيقرأ. ومع هذا عبد الله بن أبي بن سلول الكلب الملعون ده واقف الصلاة وحاطط يمينه على شماله على صدره واقف الصف، وهو زعيم المنافقين. ازاي؟ اما يكفيك القرآن الذي ينزل؟ اما يكفيك رؤية النبي عليه الصلاة والسلام؟ اما يغنيك الآيات التي تنزل تطرى من السماء والمعجزات التي تظهر شتى على يده الشريف عليه الصلاة والسلام؟ كل ده لم يغير في قلبك؟ هذا لا يمكن ان يكون قلبك، هذا قطعة من الصخر والحجر ركبت في صدر هذا اللعين وغيره. ولذلك استغرب عبد الله بن عمرو بن عوف ان يكون نفاق في زمن النبوة. قال: كان النفاق غريبا في الايمان، اي في ذلك الوقت، ويوشك ان يكون الايمان غريبا في النفاق. وده الشاهد، وده الشاهد، معظم ابناء الامة تمرسوا في النفاق حتى صار صاحب الإيمان فيهم غريبا غريبا. ولا زلنا في تفسير الغرباء. قال طارق بن شهاب: قيل لحذيفة: أتركت بنو إسرائيل دينها في يوم؟ يعني بنو إسرائيل لما حبوا تركوا دينهم تركوه في وقت واحد؟ شالوا رموه في البحر؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. شوف بقى الخلع بيجي ازاي، شوف الخلع بيجي ازاي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في أصحاب المعاصي: كلما شرب العبد معصية نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا شرب أخرى نكتة أخرى وثالثة ورابعة، حتى تجتمع على قلبه طبقة تسمى الران. هذا الران طبقة من السواد تغشى القلب حتى لا يعرف معروفا ولا ينكر إيه منكرا. وربما زيد له في هذا البلاء فعد المعروف منكرا والمنكر إيه معروفا تماما، كما يفعل المنافقون في هذا الزمان. يحاربون أهل الإيمان، ولكن العجيب أن هذه الحرب باسم الإسلام وباسم الإيمان. يعني تصور لما النصارى فروز اليوسف، وطبعا المتمسلمون من أسرة فروز اليوسف لا يقلون في كفرهم ونفاقهم عن النصارى الذين يكتبون معهم في نفس المجلة، ها؟ يحاربون أهل الإيمان ويحاربون الدعاة إلى الله عز وجل. نعم عندنا ضعف وعندنا أخطاء وعندنا تجاوزات ونحن في نهاية الأمر بشر، لكن بفضل ليس عندنا نفاق ولا عندنا كفر. أما هم فهم أفندية وأساتذة ومؤسسين للكفر والإيمان، ويبثونه بالليل والنهار، وشتان بين ما عندنا من إهمال وتقصير وبين ما عندهم من كفر وجحود. ومع هذا يحاربوننا باسم الإسلام، يحاربوننا باسم الإسلام. يعني كلام يجعل الإنسان يعني ينطلق في ليله ونهاره. وده دوركم، حذاري أن تتصور أنك أتيت إلى هنا لتسمع درس، لتسمع درس، بل أنت مكلف بعد خروجك من هذا المسجد بما هو أعظم من بقائك في هذا المسجد. أنت مكلف بالليل والنهار بالدعوة إلى الله عز وجل وفتح مخططات هؤلاء المنافقين وإظهار صورة حسنة للإسلام واهل. الإسلام واهل إما بالقول وإما بالعمل، وإما بالعمل، وأن هذه الغمة لا تنقشع إلا بحسن الدعوة إلى الله عز وجل، ولا بد أن يقوم بها كل إنسان على قدر ما أوتيه، على قدر ما أوتيه. وهنا نستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. عن حذيفة ابن اليمان قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ولتصلين النساء وهن حيض، ولينقضن الإسلام عروة عروة، ولتركبن طريق من كان قبلكم حذو النعل بالنعل وحذو الخزة بالخزة، لا تخطئون طريقهم ولا يخطأ بكم، وتبقى فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا. إنما قال الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، لا يصلون إلا صلاتين أو ثلاثة. وفرقة أخرى تقول: إنا مؤمنون بالله كإيمان الملائكة، ما فينا كافر ولا منافق، حقا على الله عز وجل أن يحشرهم مع الدجال. هذا كلام حذيفة، وإن كان فيه ضعف، السند فيه ضعف، وربما يكون في المتن بعض نكارة، ولكن لنا أن نأخذ العبرة من هذا الكلام، وهو أن فرقتان في آخر الزمان تنكران ثوابت الإسلام. أما الأولى فتقول: ما هذه الصلوات الخمس التي يصليها الناس؟ إنما نأخذ بالقرآن ولا علاقة لنا بالسنة. والقرآن ما قال في الصلاة غير وأقم الصلاة، وما قال في الصلاة إلا قول الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار، يعني صلاة في أوله وصلاة في آخره، وزلفا من الليل، يعني وشيئا يسيرا. والله لقد بلغ إلى مسامعي من يقول بهذا، وهو رجل ادعى العلم وكتب ما يرد على 10 رسائل يسب فيها أهل العلم، وكأنه أخذ على عاتقه أو أقسم طلاقا أن يشتم ويسب إمام أهل السنة والجماعة، وهو الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فأبى الله عز وجل إلا أن يخضع هذا ويرفع ذاك، حتى رفع الله تعالى ذكر الألباني في الناس كلهم أجمعين، وأخذ هذا الأبعد وهو بجواركم هنا، هو خلف هذا المسجد، ولا بأس أبدا أن أذكره، هو المعروف بأبي عبد الرحمن الأثري الذي صنف رسالة يقول فيها تضعيف ما صححه الألباني وتصحيح ما ضعفه الألباني، الرد على جهالات الألباني، الرد على سفالات الألباني، وغير ذلك من عناوينه الاستفزازية التي سب فيها أهل العلم. وكذلك لم ينجو علماء الحجاز من لسانه حتى فتن في دينه الآن، وقال: الصلوات الخمس إنما هي بدعة منكرة، وليس في الدين إلا صلاة بالنهار في الصباح وصلاة في المساء، ولا بأس أن يصلي المسلم شيئا من الليل، هكذا قال. فالحمد لله أن بلغ إلى أعظم حد الردة، وهذا بحرمة أهل العلم. ولحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن تعرض لهم بالسلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب، فهذا جزاء. المشؤوم الذي ذكرته اسمه إيهاب حسن. إيهاب حسن هو من سكان عين شمسة والمطرية. لا هؤلاء جهال، هؤلاء جهال. العامة معظمهم يقول أن صلاة الجمعة تقي الصلوات، أما هذا طالب العلم الذي تفضل للرد على العلماء هذا الذي يعنينا. وعلى أي حال أنا لا أخشى أبدا ربما يكون لأحدكم وجهة نظر من أن ذكر اسم هذا الحيوان كتب لك إنما يجعل في بعض الأذهان أو القلوب استشراف في التعرف عليه ومناقشته، وربما أدى ذلك إلى انحراف المناقش. كتب لك لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، الباب مفتوح، من أراد أن يكفر فله ذلك، من شاء أن يؤمن فليؤمن، ومن شاء أن يكفر فليكفر. على أي حال نحن نحافظ كل المحافظة على البقية الباقية، لكن من أراد أن يمرق في هذا الزمان فالباب مفتوح على مصراعيه. أما الفرقة الثانية التي ذكرها حذيفة يقول أو تقول هذه الفرقة إنا مؤمنون بالله كإيمان الملائكة، ما فينا كافر ولا منافق. وطبعا ده كلام لرد على المرجئة، لأن المرجئة يقولون نحن مؤمنون كإيمان جبريل وميكائيل، وأن إيماننا لا تضره المعاصي، أي المعاصي لا تؤثر في الإيمان عند المرجئة. هذا طبعا كلام كله خبل، ولذلك دعا عليهم حذيفة وقال أسأل الله أن يحشرهم مع الدجال. وعن حذيفة قال يأتي على الناس زمان لو رميت بسهم في يوم جمعة لم يصب إلا كافرا أو منافقا. هذا أثر ضعيف، وهو في الحقيقة شديد جدا، شديد على النفس أن تقبله، لكن حذيفة كان بارعا ومتخصصا في الفتن التي ستقع فيها الأمة حتى قيام الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه على الفتن التي تظهر في الأمة إلى قيام الساعة. فتصور أن حذيفة يقول سيأتي على هذه الأمة زمان لو أنك ألقيت على الناس في المسجد وهم يشهدون الجمعة سهما لا يكاد يقع إلا على كافر أو منافق، وهذا لكثرة النفاق وترك الإسلام حتى وإن صلوا وصاموا. على يتحال الأثر ضعيف وأنا لا أقول به، لكن هذا الكلام يعني يستفاد منه كثرة الغسل في آخر الزمان. وقال هبيب بن حارث قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ابتدعت بدعة إلا رفعت مثلها من السنة، ما ابتدعت بدعة إلا أثرت فيما يقابلها من السنة. وهذا كلام حق، لأن البدعة كثير، لأن البدعة هي محدثة في الدين بقصد القربة ليس لها دليل أو ليس عليها دليل من الكتاب والسنة. فهنا لو أن مبتدعا ابتدع في دين الله عز وجل بدعة لابد أنه أو أن هذه البدعة تقابل مثيلتها من السنة، فإذا ظهرت البدعة ماتت السنة، وإذا ضعفت البدعة ظهرت السنة. فالسنة والبدعة فرسي رهان، إذا ظهر أحدهما انطفأ الثاني، انطفأ الثاني. وهذا الحديث أشبه بالوقف على غضيف، وقد جاء من طريق صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى وعن عكرمة عن ابن عباس قال ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه حتى تحيا البدع وتموت السنن، حتى تحيا البدع وتموت السنن. أنت الآن لما تيجي تأمر الناس بسنة، لما تيجي تأمرهم بسنة يقول لك إحنا بقالنا 50 سنة، ده أنا واخذ الكلام ده عن آبائي وعن أجدادي وهو على بدعة، يظن أن ذلك هو الحق. ما الفرق بين قيام معظم هذه الأمة على هذه المبتدعات والشركيات وأنهم ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، وبين هؤلاء الذين عبدوا الأصنام أخذا عن دين آبائهم وأجدادهم؟ غير أن هذا ابتدع والأول أشرك، ومن البدع ما هو شركي، ومنها ما هو شرك في العمل فحسب.
وقال علي ابن أبي طالب. وهنا يقول عن علي عليه السلام، الحقيقة تخصيص علي بالسلام من دون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أمر مبتدع لم يكن معروفا عند سلفنا، إلا ما جاء عن الشيعة أنهم يقولون عن علي بن أبي طالب وأئمة البيت عليهم السلام. ومن جهة الاعتقاد واللغة كذلك فلا بأس أن يكون عليهم السلام، لكن لا يخصون به دون بقية الأصحاب، فالصحابة جميعا عليهم السلام. أما تخصيص علي وأهل بيته بذلك فمشعر بشيء من التشيع، ولذلك لم يكن سلفنا رضي الله عنهم يخصون أهل البيت بالسلام، وإنما يقولون علي رضي الله عنه، الحسن رضي الله عنه، الحسين رضي الله عنه، فاطمة رضي الله عنه، وغير ذلك من آل بيته عليه الصلاة والسلام. قال علي رضي الله عنه: لا يزال الناس ينقصون حتى لا يقول أحد الله الله. يعني لا يزال الناس في نقصان في نقصان حتى لا يقول أحد الله الله. ومعنى لا يقول أحد الله الله أي لا يستعلن أحد بذكر الله عز وجل. مش إن الأرض ما يبقاش عليها حد نهائي يعرف ربنا ولا يقول الله الله، لا، لا يزال الناس في نقصان في نقصان في نقصان في نقصان حتى يخشى أهل الإيمان أن يقولوا الله. يعني ده الحمد لله احنا بنصلي وبنصوم وبنرفع الاذان وبنعمل كل حاجه الحمد لله، خدت لك ده الحمد لله انه لم يجعلنا من اهل هذا الزمان الذي لا يمكن لنا ان نرفع اصواتنا ولا ان ننطق بألسنتنا لفظ الجلاله. نحن في نعمه عظيمه جدا نحافظ عليها، والمحافظه عليها لا تكون الا بالعلم والدعوه الى الله عز وجل. ولا زال باب الخير مفتوح وباب الدعوة على مصراعيه. انت عايز تدعو يعني وتفرش لك الارض حرير؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو الله لم تفرش له الارض يوما حريرا. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي اصابه ما اصابه في الحروب وغيرها، وكان الواحد منهم يأتي فيأخذ بترابيبه او يأخذ بثوبه حتى يؤثر ذلك في رقبته عليه الصلاة والسلام اعراب اجلاف، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلم عليه. ولذلك الصبر هو عدة الداعية إلى الله عز وجل. نعم، مهما جهل عليك اصبر، لأن هذا طريق النبوة وهذا طريق الدعوة. وإيه أنت تدعو إلى الله؟ أنت شيء مسدس ولا أنت شيء سكينة؟ تعمل بقى إيه؟ تدعو إلى الله بالسطور؟ لابد من الصبر. فإن أصابك أذن فهو الذي أمرك الله تعالى بالصبر عليه في قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا أي فيما بينهم بالحق الذي هم عليه وتواصوا فيما بينهم بالصبر على ذلك. بالصبر على ذلك، فالصبر عبادة تماما كالجهاد. وحذاري أن تظن أن الصبر سلاح لا ينفع وأن الدعاء سلاح لا ينفع، ده هذا خلل في اعتقادك، هذا خلل في عقيدتك. أن تتصور أنه لا وقت للدعاء وأنه لا وقت للصبر، إزاي؟ ده عبادة الوقت الآن هي الدعوة إلى الله عز وجل وطلب العلم والصبر على ذلك. والصبر على ذلك، ليس أمامك سبيل مفتوح الآن إلا هذا، وأنت مطالب أن تتعبد إلى الله عز وجل بما هو في وسعك ومقدورك، وهذا الذي في مقدورك الآن. قال: لا يزال الناس ينقصون حتى لا يقول أحد الله الله، أي حتى لا يستعلن بذلك. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها، ألا عليهم حلت اللعنة؟ ألا عليهم حلت اللعنة؟ هذا حديث وإن كان في ضعف إلا أنه يشهد له حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرتم بالاستغفار لسلفكم فشتمتموهم، أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفنى هذه الأمة، أي لا تقوم الساعة حتى يلعن آخرها أولها، حتى يلعن آخرها أولها. نحن الآن نقرأ في كل يوم ونسمع كثيرا من يسب أبا هريرة، ومن يسب معاوية، ومن يسب خالد بن الوليد بل ويكفرهم جميعا، ومن يسب معظم الصحابة بل ومن يكفر أبا بكر وعمر. مش هذا حصل في الأمة؟ مش هذا آت من الفرق وحاصل في الفرق؟ إذن هذا الحديث من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. أمرنا بالاستغفار له في كتاب الله عز وجل: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بنا، فذهبنا نسبهم ونلعنهم، ألا على من لعنهم حلت لعنة الله عز وجل. فقال حماد بن زيد: سمعت يونس بن عبيد، سمعت يونس ابن عبيد يقول: يوشك لعينك أن ترى ما لم ترى، يعني يوشك أن ترى بعد ذلك ما لم تره عينك قبل ذلك، ويوشك لأذنك أن تسمع ما لم تسمع، ولا تخرج من طبقة إلا دخلت فيما هو دونها حتى يكون آخر ذلك الجواز على الصراط. نفس المعنى، الأمة في نقصان في نقصان في نقصان حتى تلقى الله عز وجل، حتى تلقى الله عز وجل. هذه الأحاديث كلها مرعبة ومخيفة، تجعل الواحد لا ينام الليل ولا يفطر بالنهار، لا يفطر بالنهار ولا ينام الليل، وإنما يبحث عن سنة في مقدوره وفي إمكانه أن يستمسك بها في وسط هذه الأمواج المتلاطمة من الإلحاد والفجور والفسوق بل والكفر البواح. إي والله. وقال أبو الدرداء: لو أن رجلا كان يعلم الإسلام وأهمه، يعني لو كان رجل يعلم الإسلام وما هو الإسلام ويهمه أمر الإسلام ثم تفقده اليوم ما عرف منه شيئا. وهذا قد أخذه أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال: صليت في 100 مسجد ما رأيت واحدا يصلي صلاة كصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تصور لما أحد يقول هذا في القرن الثالث في القرون الخيرية، ما لو شاف. وغيره يقول: لو أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث فينا الآن ما عرف منا غير القبلة، يعني لا يعرف واحدا منا، وإنما يعرف أن هذه قبلة المسلمين، أن هذه قبلة المسلمين، وأن هذه هي الكعبة، هي كعبة المسلمين وقبلة المسلمين. لا يعرف منا إلا المناسك، وما المسلمين راحوا فين؟ ضاع المسلمون، حتى الملتزم منهم ملتزم على ضعف، على ضعف وهزال، يغفره الله عز وجل. وقال الحسن: ذهبت المعارف وبقيت المناكر، يعني المعروف الذي كان يعرف عند الصحابة بأنه معروف قد ذهب. وهذا في زمن من؟ في زمن الحسن. ده الحسن البصري مات سنة 110، الحسن البصري ميت في القرن، في أوائل القرن الثاني. يقول: ذهبت المعارف أي ماتت، وقامت مقامها المناكر أي المنكر، جمع منكر، ومن بقي من المسلمين فهو مغموم، فهو مغموم لما يرى من ظهور المنكر وخفاء المعروف. هذا في زمن الحسن. وقال الحسن: مالي لا أرى زمانا إلا بكيت منه، فإذا ذهب بكيت عليه. أي نعم، هو هذا الحسن يقول: ويبكي ويتحسر ويتفطر هما على الزمن الذي ولد فيه، أن يتمنى أن يكون في زمن النبوة، لكنه تابعي ومن سادات التابعين ومن أئمة أهل الورع عموما، وهو سيد أهل البصرة في الورع والزهد والعلم والعبادة والاعتقاد، وهو الذي فضح المعتزلة من أول وهلة، ولا زلنا نقول معتزلة إلى قيام الساعة أخذا عن تسمية الحسن البصري رضي الله عنه لواصل ابن عطاء. يقول الحسن: مالي إذا نظرت إلى زماني بكيت، فإذا يقول مالي لا أرى زمانا إلا بكيت منه، أي في زمانه، فإذا ولى هذا الزمان بكيت عليه. لماذا؟ لأنه يعلم أن ما سيأتي بعده هو شر منه. هو شر منه. قال الشيخ ابن بطة: إخواني استمعوا إلى كلام هؤلاء السادة من الماضين والأئمة العقلاء من علماء المسلمين والسلف الصالح من الصحابة والتابعين، هذه أقوالهم. والإسلام في طرافة ومطاوعة وعنفوان قوته واستقامته. عدولك الحسن البصري وابو الدرداء وغيرهم ما قالوا هذا الكلام الذي يقصر هما وغما إلا والإسلام في عز قوته وعنفوانه وشبابه. قال: والأئمة في ذلك الزمان راشدون، والأمراء مقسطون أي عادلون، فما ظنكم بنا وبزمان أصبحنا فيه وما نعانيه ونقاسيه، ولم يبق من الدين إلا العكر ومن العيش إلا الكدر، ونحن في دردي الدنيا وثمادها. دردي الدنيا أي الفسالة من الطين التي تبقى في الماء القليل، التي تبقى في الماء. يعني يقول إن إحنا دلوقتي في نهاية الدنيا، في نهاية الدنيا، وقد ذهب المسلمون الحق ولم يبق إلا الغثاء، إلا الغثاء، شوية عكارة اللي موجودين الآن. هذا في زمنه هو كذلك، فكيف بزماننا؟ وعن عبد الله بن مسعود قال: ذهب صفو الدنيا فلم يبق إلا الكدر، فالموت اليوم تحفة لكل مسلم. عبد الله بن مسعود يقول هذا في زمن اللي هو في القرن الأول، يقول الموت اليوم تحفة وهدية الله عز وجل للمسلم. لماذا؟ لأنه قد ذهب الذين يعاش في أكنافهم. وذلك يقول أبو هريرة: لقد ذهب الناس ولم يبق إلا الناس. أبو هريرة يقول هذا. ما نحن نقول إيه؟ ما نحن نقول إيه؟ وعائشة رضي الله عنها تقول: لقد ذهب الذين يعاش في أكنافهم، يعني لم يبق أحد يستحق الصحبة والعشرة. وغير ذلك من أقاويل أشراف الأمة في أعظم صدق أعظم زمن الأمة وهو صدر الإسلام. وقال الزبير: حدثني أبو وائل قال: قال عبد الله بن مسعود: ذهب صفو الدنيا فلم يبق إلا الكدر، فالموت اليوم تحفة لكل مسلم. فقال الرجل الذي حدثه أبو وائل وهو الزبير: سمعت عبد الله يقول: ما شبهت الدنيا إلا بالتعب، يسري صفو ويبقى كدره، ولن يزالوا بخير ما إذا حز في نفس الرجل وجد من هو أعلم فمشى إليه فسقاه. يعني عايز يقول الخير اللي باقي في الدنيا الآن لعبد الله بن مسعود، إن الواحد لما بيدخل في نفسه شيء بتحيك في صدره مسألة من مسائل العلم، بيمشي يسأل عن العلماء، سيجد عالما يسقيه ويشفي غلته. ده الخير اللي موجود في زمن عبد الله بن مسعود. بقول: ولم وبعد ذلك لم يبق إلا الكدر. ثم يقول: وأيم الله يقسم بالله ليوشكن الرجل أن يلتمس ذلك فلا يجده. يقسم بالله أن الرجل صاحب المسألة يثير في الناس ويسأل عن عالم يفتيه فلا يجده، فلا يجده. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: أيها الناس تعلموا قبل أن تسودوا، تعلموا قبل أن تصيروا سادة كبار، لأن من صار سيدا وكبيرا ثم عزل من سيادته ونزل من كبريائه يستنكف أن يجلس في مجالس العلم بعد أن كان وزيرا أو رئيسا أو مديرا أو غير ذلك، هل يقبل أن يرجع مرة أخرى؟ ولذلك لما حمل الرجل على القضاء في زمن مالك قال: حتى أستخير وأستشير. فاستشار مالكا في ذلك، فقال مالك: لا أحب أن تتولى القضاء إلا بعد أن تتعلم. مع أن هذا الرجل كان من أنبغ تلاميذ مالك، ولكن مالك أراد له أن يبلغ الكمال والتمام في العلم. قال: ولما يا إمام؟ قال: لأنك لو عزلت عن القضاء لا ترجع إلينا هنا، لا ترجع إلينا هنا. وكان عروة بن الزبير يقول لأبنائه وأبناء أخيه: يا بني يتعلموا العلم فإنكم صغار قوم اليوم تكونون كبار قوم غدا، تكونون كبار قوم غدا. فطلب العلم هو من أشرف المطالب، ويكفي أنه واجب على كل مسلم كما أخبر بذلك الطريق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم بن نصر: سمعت الفضيل بن عياض يقول: كيف بك يا إبراهيم ابن نصر إذا بقيت إلى زمان شاهدت فيه ناسا لا يفرقون بين الحق والباطل، ولا بين المؤمن والكافر، ولا بين الأمين والخائن، ولا بين الجاهل والعالم، ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. تصور إن زمن ممكن يكون في هذه الأفات كلها، وربما يكون هذا الزمن. قال ابن بطة: فإن لله وإنا إليه راجعون، فإنا قد بلغنا ذلك وسمعناه وعلمنا أكثره وشاهدناه. فلو أن رجلا ممن وهب الله له عقلا صحيحا وبصرا نافذا فأمعن نظره وردد فكره وتأمل أمر الإسلام وأهله وسلك بأهله الطريق الأقصد والسبيل الأرشد لتبين له أن الأكثر الأعم الأشهر من الناس قد نكفوا على أعقابهم وارتدوا على أدبارهم، فحادوا عن المحجة وانقلبوا عن صحيح الحجة. ولقد أضحى كثير من الناس يستحسنون ما كانوا يستقبحون ويستحلون ما كانوا يحرمون ويعرفون ما كانوا ينكرون. وما هذه رحمكم الله أخلاق المسلمين ولا أفعال من كانوا على بصيرة في هذا الدين ولا من أهل الإيمان به واليقين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأخ يقول: ما درجة حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان والتكريه عليه؟ على أي حال هذا الحديث قد ورد من طرق متعددة، من ثلاث طرق أو يزيد، ووقع النزاع بين أهل العلم في ثبوته من عدمه، والذي يترجح لدي أنه حديث حسن. ما درجة حديث الإسبال في ثلاث، أي في الكم والسروال والعمامة؟ على أي حال هذا كلام الفقهاء، وإذا كان حديثا مرفوعا فهو ضعيف، ونبه عليه شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب زاد المعاد. يقول: ما حكم رد السلام على المرأة الأجنبية وما الدليل على ذلك، لأن البعض يطالبون بالدليل في ذلك؟ وما حكم من دخل يصلي السنة وأقيمت الصلاة وفي أثناء الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا وجزاكم. السؤال الأول: أن رد السلام فرض كفاية على الجمع، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم، وبعضهم قال وفرض عين على كل من سمع، ولكن الراجح أن رد السلام فرض كفاية. فإن رد البعض سقط الإثم عن الباقين، وإلا آثموا جميعا، أي آثم من سمع. هذا إذا سلم الرجال على الرجال والنساء على النساء. ووقع الخلاف في سلام النساء على الرجال والعكس، والراجح جوازه ما أمنت الفتنة. وأنتم تعلمون حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست، منه رد السلام، ومنه إذا لقيته سلم عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أبشوا السلام بينكم. أبشوا فعل أمر، فيلقاء السلام في مذهب الجمهور سنة، والذي يترجح لدي أنه واجب ما كان ذلك في الإمكان، والرد واجب بلا خلاف، ولكنه واجب على الكفاية. يبقى الإشكال في سلام النساء على الرجال والعكس، وهو مرهون بأمن الفتنة. فإذا سلمت المرأة على الرجال فأمر بذلك، وإذا سلم الرجل على جمع من النسوة فلا بأس بذلك. أما إذا لقي الرجل المرأة أو المرأة الرجل فهذا الموقف الصعب. فأصل السلام والحالة هذه جائز مع أمن الفتنة، خاصة فيما يتعلق بالشاب والشابة. واستحب أهل العلم للشاب والفتاة ألا يلقي أحدهما على صاحب السلام، لأن الفتنة لا تكاد تكون مأمونة بين الشباب والفتاة. وأما السؤال الثاني: ما حكم من دخل يصلي السنة وأقيمت الصلاة؟ وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولكن النزاع وقع في فهم هذا الدليل لا في أصل المسألة، فالكل متفق على صحة الحديث. أما الفهم فمن الفقهاء من قال إذا أقيمت الصلاة فلا يصح لأحد أن ينشئ صلاة سنة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي فلا يجوز لأحد أن ينشئ بعد الإقامة صلاة غير صلاة الجماعة. ولذلك لما أقيمت صلاة الفجر، لما أقام بلال صلاة الفجر، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته فأقام الصلاة وشرع رجل في الصلاة أي في صلاة السنة، أتى ودنا منه النبي عليه الصلاة والسلام وقال الصبح أربعا كالمنكر عليه أن ينشئ صلاة بعد أن سمع الإقامة. وبعضهم قال أنشأ أو لم ينشئ، لو أنه كان في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فإنه يخرج من صلاته، فإنه يخرج من صلاته. ولكن الذي يترجح لدي فضلا عن المذهب الأول وأنه راجح بلا خلاف، لكن إذا كان الرجل في صلاة فسمع الإقامة، فإذا كان قد نوى أربعا يقصرها على اثنين ويتعجل فيها حتى يدرك الركعة الأولى مع الإمام، حتى يدرك الركعة الأولى مع الإمام، وإذا كان في اثنتين فليتمهما سريعا حتى يدرك الإمام في الركعة الأولى. لا يؤثر، لا يؤثر، لا هو في النافلة، أنت الكلام ده كله في النافلة، الكلام ده كله في النوافل والسنة. إنما إذا كان مثلا فاتك الظهر، فاتك الظهر أنت بالك، فأنت دخلت بعد الأذان المسجد، بعد أذان عصر تصلي الظهر، تصلي الظهر حتى تدرك العصر مع الإمام، فأقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية أو الثالثة، فلا تخرج من صلاتك حتى تتمها، حتى تتمها. كل ذلك يعني هذا النهي وارد في حق السنن دون الفرائض. الله تعالى يخرج من الصلاة. هو النزاع وقع في أنه كيف يخرج من صلاته، هل يخرج بتسليم أو لا يسلم. فمن قال في قوله عليه الصلاة والسلام فلا صلاة إلا المكتوبة، فمن حمل النهي هنا على الفساد والبطلان، من حمل النهي على الفساد والبطلان قال لا يلزم التسليم. لماذا؟ لأن الصلاة تبطل أوتوماتيك. ها؟ ومن لم يحمل النهي على الفساد والبطلان قال يلزمه التسليم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.